ومنهم البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وترجمان القران ببركه دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار انبانا وكيع وانبانا سفيان عن الاعمش عن مسلم قال عبد الله بن مسعود نعم ترجمان القران ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن اسحاق الازرق عن سفيان عن الاعمش عن مسلم بن صبيح ابي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود انه قال نعم ترجمان القران ابن عباس. ثم رواه عن ابن دار عن جعفر بن عون عن الاعمش به كذلك. فهذا اسناد صحيح الى ابن مسعود انه قال عن ابن عباس هذه العباره. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وبرواية سورة النور فسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والدين والأسلم. ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليوم.
طيب، إذا من أشهر الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن ابن مسعود وابن عباس، وابن مسعود أيضا امتاز بميزة أخرى وهو حسن التلاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد.
ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوما يضم ساملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهم من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر باستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يشهد.
طيب، هذا الأول ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، يعني عندنا في شريعتنا من الأدلة ما يشهد بصدقه فهذا صحيح، وحينئذ يكون الاحتجاج بأدلة شرعنا لا بهذه الإسرائيليات. نعم.
والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته بما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولو كلبهم وعدتهم وعصى موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعليم البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أذهبه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعليمه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنه في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كذبوا.
طيب، نقل الخلاف عنه في ذلك جائز لا لاعتبار، وإنما لبيان أن هذا الأمر أيضا مختلف فيه. نعم.
ولكن نقل الخلاف عنه في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كذبهم، ويقولون خمسة سادسهم كذبهم رغم الغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كذبهم، فرد عنهم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تنال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضاعت القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى
إذا الله عز وجل ذكر سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم هذا قول ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب وصف هذين القولين بأنه من باب الرجم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يقل رجما بالغيب سكت قل ربي أعلم بعدتهم فسكوته عن القول الثالث دليل على ماذا على صحته وهذا مستعمل هذا الطريق مستعمل عند العلماء المحققين سواء كان ذلك فيما يتعلق بعلم الحديث أو فيما يتعلق بالأقوال الفقهية فمثلا يمر بك سكت عنه أبو داود يعني معناه أنه صالح عنده فالعالم المحقق يعني هذا لا يكون إلا في العالم المحقق العالم المحقق إذا ذكر حديثا وسكت عنه لم يتعلم يقول ضعيف فهذا دليل على أنه صالح عنده إذا ذكر قولا من الأقوال ولم يتعقب فهذا دليل على أن هذا القول أيضا صالح معتبر وإلا لا تعقبه ورد عليه ولذلك تجد شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين إذا ساقوا أقوالا وقال بعضهم كذا وهذا القول ضعيف لا 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 مطروح لا يلتفت إليه وما أشبه ذلك لا يمكن يذكر قولا ضعيفا دون أن يتعقبه كذلك أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري إذا ذكر الحديث وذكر الأثر سكوته عن الحديث وعن الأثر هذا يدل على إيش يدل على أنه صالح للاحتجاج احتاج به لأن من عادته أنه إذا ذكر أثرا يتعقب إذا هذه الطريقة مأخوذة من طريق من القرآن كون الإنسان ولا سيما العالم المحقق يذكر القول أو يذكر الشيء سواء كان قولا أم حديثا أم أثرا ولا يتعقبه دليل على أنه صالح عنده وأنه سليم من الاعتراضات
ثم أرشد إلى أن الابتلاء على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس من أطلعه الله تعالى عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجل غيب فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبدل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم فأما من حكى خلافا
نعم هذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن تستوعب الأقوال الإنسان إذا أراد أن يبحث مسألة من المسائل لا بد أن يستوعب الأقوال لئلا يكون في بحثه قصور ونقص فيجمع ما قيل في المسألة حتى ولو كان ضعيفا يجمعه ثم يستدل بكل قول بدليل يعني القول الأول كذا دليلهم كذا القول الثاني كذا دليلهم كذا القول الثالث كذا دليلهم كذا ويصح ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل يبطل الباطل بمعنى يرده يعني يقول هذا القول استدل بكذا والحديث ضعيف أو لا دلالة به ويصحح الصحيح هو ما يعرف عند الباحثين الآن بالترجيح ترجيح في آخر المسألة يبين القول الراجح في المسألة كذا وكذا وتذكر فائدة الخلاف أحيانا الخلاف لا يكون له ثمرة تكون فائدته لفظية وأحيانا تكون وهو الأكثر أن تكون فائدة له ثمرة وفائدة يعني ينبني عليه مسائل من قال بكذا أوجب كذا ومن قال بكذا أجاز كذا وقبل ذلك أيضا قبل ذكر الخلاف ينبغي أن يحرر المسألة فيحرر محل النزاع في المسألة فيبين ما اتفق عليه من المسألة مما اختلف فيه يبين ما اتفق عليه لئلا يظن أن جميع المسألة أو أن هذه المسألة بجميع فروعها أنها إيش أن فيها خلاف لا بد من ماذا من تحرير محل النزاع نعم
فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي
وقد أيضا يتهم بنقص العلم والتقصير في الطلب يذكر قولين ربما الثالث الذي لم تذكره هو الصواب نعم
أو يحكي خلاف ويضره ولا ينبه على الصحيح من أقوال فهو ناقص أيضا. فهمت؟
ولا سيما يا أخوان، لا سيما أمام العوام، أمام العوام، العوام لا تذكر الخلاف، تقول ما حكم كذا، والله في خلاف، قيل كذا وقيل كذا، يعني كأنه اختار اختار. والواجب أن الإنسان إذا سئل أو سأله عامي أن يبين له ما يعتقده، ما يعتقده من أدلة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فالخلاف أمام العامة لا يذكر، لأن ذكره قد يكون فيه تشويش، إنما يذكر في حال واحدة، ما هي؟ إذا كانوا على قول، مثلا العامة على قول، وأنت تريد أن تبين قولا غير الذي، أن تقرر قولا غير الذي ما اشتهر عندهم، فهنا تذكر القول الذي ترى أن الأدلة تدل عليه، وتقول وقال بعض العلماء كذا وكذا، لأنك لو لم تذكر هذا القول الذي استقر في نفوسهم واعتقدوه وعملوا به لاتهموك بنقص إيش؟ بنقص العلم، يعني يكون مثلا قوم في جماعة في قرية أو أو أو, أو قبيلة أو أو بلد استقر في أذهانهم قول، يعني كان العلماء يفتونهم بقول وهذا قول مرجوح، فأردت أن تبين لهم ما تدل عليه أدلة من الكتاب والسنة، فتقول مثلا الأدلة من القرآن والسنة تدل على وجوب كذا وجوب كذا، وأما ما قاله بعض العلماء وهو القول الذي استقر في نفوسهم فهذا القول ضعيف، لأنك لو لم تذكر قال كيف هذا رجل لا يعرف، علماء السابقون قرروا هذا وهم أعلم وهم عندهم أوثق وأعلم، فلا بد من ذكره، أما فيما سوى ذلك فلا. نعم، وهذا موجود يعني في آداب، في آداب المفتي والمستفتي، أن المفتي ينبغي له أيضا أن لا يذكر الأقوال، وينبغي له أيضا حينما يذكر الفتوى أن يحرص على أن تكون نصا شرعيا ليستفيد السائل الدليل، الحكم والدليل، الحكم والدليل. لو جاءك سألك سائل رجل ما حكم أن صليت منفردا خلف الصف، شو الحكم؟ تقول الصف تام ولا غير تام؟ قل لا الصف ما تام، فتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، استفاد أنا الحكم واستفاد الدليل، استفاد الحكم والدليل. إنسان قال أنا وأنا صائم نسيت شربت ماء وأنا صائم يفسد صيامي، تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فيستفيد أيضا الدليل والحكم. نعم،
فإن صحح غير الصحيح.
وأيضا في فائدة أخرى، ربط الناس، ربط الناس بالسنة، وهذا أمر مهم، أن تربط الناس بالسنة لا بأقوال الرجال وأقوال الفقهاء، لأن عودة الناس إلى الكتاب والسنة وهما الأصل والمنهل العجب الذي يجب الأخذ منه، هذا أمر هام. نعم،
فإن صحح غير الصحيح أمدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ، كذلك من نصب الخلاف بما نتائج تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر مما ليس في الصحيح فهو كلابس أو بيزور، والله الموفق والصواب.
المتشبع بما لم يعطى كلابس أو بيزور.
فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين، إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير.
طيب، نستفيد من قول رجع كثير أن في المسألة خلاف، ولذلك ذكرنا في أول المقدمة أن تفسير التابعين العلماء من قبله وأخذ به، ومن العلماء من رده وقال إنما هو رأي واجتهاد كما يأتي إن شاء الله.
كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرفت المصحف على ابن عباس ثلاث أرباط من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن في المسألة. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن رمان عن عثمان المكي عن أبي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهد سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سألوا عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن أجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية وربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فيتفضل اللبيب لذلك والله الحاكم.
فيكون من باب الاختلاف في اللفظ ها؟ لا في المعنى اختلاف المعنى. يعني اختلاف التنوع الذي من أقسامه خلاف في اللفظ دون المعنى.
وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيره ممن خالفهم وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على شيء فلا يثاب في قول حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك.
خلاصة هذا الفصل أن المؤلف رحمه الله في قول التابعي يعني حكى الخلاف في أقوال التابعين هل يحتج بها أو لا يحتج بها وذكر أنهم إذا اجتمعوا على الشيء فإن قولهم حجة. إذا اجتمع التابعون على شيء معين وفسروا الآية بأمر معين هذا قول حجة يعني لا يمكن أن يجتمعوا على خطأ. وأما إذا اختلفوا فقولهم ليس بحجة لكن كبار التابعين قولهم أقرب إلى الصواب ممن دونهم لأنهم تلقوا عن الصحابة. وهذا خلاصة ما يقال في قول أقوال التابعين هل هي حجة أو ليس بحجة. فنقول أولا إن اجتمعوا على شيء فقولهم حجة وثانيا إن اختلفوا فليس قول بعضهم بحجة على قول الآخر لكن أقرب الأقوال إلى الصواب ما كان من قول كبار التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم فقولهم وإن لم يكن حجة فهو أقرب إلى الصواب ممن بعدهم يعني. وكلما قرب التابعي من عهد النبوة كلما كان قوله أقرب إلى الصواب يعني. هذه خلاصة هذا الفصل.
أفلا يتدبرون